بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال: والأولى أن يقال إنه إن أراد امتناع التعبد بالخبر في المسألة التي سد فيها باب العلم بالواقع فلا يعقل المنع عن العمل به فضلا عن امتناعه. تكلمنا فيما سبق في ما قاله ابن قبة الذي منع من العمل بخبر الواحد، وذكرنا له دليلين في ذلك. وذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ما أجاب به صاحب الفصول رحمه الله. ويظهر أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لا يرتضي جواب صاحب الفصول، لذلك قال: والأولى. هنا المراد من الأولوية لا أنه الترجيح، وإنما هو التعيين، يعني والأفضل في الجواب الذي يكون جوابا صحيحا أن يقال إنه إن أراد امتناع التعبد بالخبر في المسألة التي سد فيها باب العلم بالواقع فلا يعقل المنع عن العمل به فضلا عن امتناعه. يقول: نحن نفترض حالتين. الحالة الأولى أنه تارة نتكلم في حال انسداد باب العلم، وتارة نتكلم في حال انفتاح باب العلم. أما إذا قلنا بأن باب العلم منسد، يعني لا يوجد لنا طريق إلى العلم بالأحكام الشرعية، فيقول هنا: هل يعقل أن يرد منع من الشارع في حال انسداد باب العلم عن العمل بالخبر الواحد؟ يقول: هذا لا يعقل، لا يمكن. قال: إنه إن أراد امتناع التعبد بالخبر في المسألة، أنه لا يجوز أن نتعبد بخبر الواحد في المسألة التي انسد فيها باب العلم بالواقع، لا نعلم بالواقع ولا طريق لنا لكي نعلم بالواقع. يقول: إن أراد هذا لا يجوز العمل بخبر الواحد، فلا يعقل المنع عن العمل به، عن العمل بخبر الواحد لا يعقل المنع، أن الشارع يمنعنا فضلا عن امتناع، أنه في حد ذاته ممتنع. لماذا؟ لماذا لا يعقل؟ يقول: إذ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع، إذا كنا لا نعلم بالواقع، لا طريق لنا لكي نعلم بالأحكام الواقعية، لا يخلو حال المكلف. إما أن يكون للمكلف حكم في تلك الواقعة، يعني الآن الواقعة التي نحن نستدل عليها أو نريد أن نعرف حكمها بخبر الواحد لها حكم، أو ليس لها حكم. أما إذا كان لها حكم، الحال أننا ماذا؟ أننا لا يوجد لنا طريق لكي نعلم بهذا الحكم، فهنا لا يمكن أن نقول إنه لا يصح العمل بخبر الواحد أو بغير خبر الواحد من الأمارات التي تفيد الظن، لأنه في هذه الحال لا طريق لنا إلى تحصيل العلم الحكم الشرعي الذي نحن مكلفون به في تلك الواقعة، لأنه باب العلم منسد ونحن منهيون عن العمل بالظن، فماذا نصنع؟ لا يمكن أن نصل إلى الحكم الشرعي، لا من طريق العلم ولا من طريق الظن، وهذا غير صحيح. يقول: إذ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع، إما أن يكون للمكلف حكم في تلك الواقعة، وإما أن لا يكون له للمكلف فيها حكم، كالبهائم والمجانين غير مكلفين، بما أنه يعني بما أنه انسد باب العلم إذا نكون غير مكلفين. فعلى هذا طبعا هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أنه كثير من الأحكام الشرعية نكون فيها غير مكلفين، إلا ضرورات الدين التي نعلم أنه ورد جاء بها الشارع المقدس، وأما ما عداها فلا طريق لنا لكي نعلم بها، وبذلك لا نكون مكلفين بكثير من الأحكام الشرعية، فيكون حالنا حال البهائم والمجانين. فعلى الأول، إذا كان هناك حكم، كان هناك حكم واقعي في هذه الواقعة، فلا مناص من إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم. يعني يقول: لا طريق لنا، لا بد أن الشارع يرجع المكلف، يعني لا مناص للشارع عن إرجاع الشارع للمكلف، يرجعه ويأمره بالأخذ بما لا يفيد العلم، لأن العلم لا يستطيع أن يصل إليه، فإذا لا بد أن يرجعه إلى ما لا يفيد العلم، وهو الظن من الأصول والأمارات الظنية التي منها الخبر الواحد. واضح هذا؟ وعلى الثاني، الثاني ما هو؟ لا يكون لهذه الواقعة حكم، يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي. يعني إذا كان ليس لهذه الواقع حكم، ففي هذه الحال يعني طبعا حكم بحسب الظاهر ليس، ولا في كل واقع لا بد أن يكون لا حكم في الواقع. يقول: إذا ما كان هكذا، أو ربما نقول لا، ليس لها حكم في الواقع، أن هذه ليس لها حكم في الواقع، ونكون كالبهائم، فإذا يجوز لنا أن نفعل ويجوز لنا أن نترك، لا نأخذ بخبر الواحد، لأنه يقول لا يجوز العمل بخبر الواحد، فكل واقعة لا نعلم بالحكم الواقعي أو ليس لها حكم واقعي فنحن نفعل، يجوز أن نفعله وربما يكون حراما، أو نتركه وربما يكون واجبا. فيقول: فما فر منه أن العمل بخبر الواحد يستلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال، يقول وقع فيه، لأن الآن هنا هذا الشخص سيفعل وربما يكون حراما، وسيترك وربما يكون واجبا. يقول: وعلى الثاني، يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي، وقد فر المستدل منهما. هنا طبعا إذا قلنا أنه ليس له حكم في الواقع، فلا يستلزم فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي، لأن ما في واجب وما في حرام في الواقع، فكيف يستلزم ذلك؟ أما إذا قلنا لا، أنه له حكم، له حكم، رجعنا إلى الحالة الأولى، الحالة الأولى له حكم لكننا لا نعلم بهذا الحكم، فإذا قوله على الثاني يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي، فرض المسألة ما هو؟ أنه لا حكم، نحن كالبهائم. المفروض يقول أنه لا، وعلى الثاني فهذا طبعا باطل بالإجماع، أنه نحن لسنا كالبهائم، وأنه يستلزم منه ضياع أكثر أحكام الشريعة. يقول فإن التزم أن مع عدم التمكن من العلم لا وجوب ولا تحريم، يقول هنا في هذه الحال ربما نقول أو نشرح كلام الشيخ بنحو آخر، نقول إن هناك حكم واقعي، هناك حكم واقعي، كل قضية لها حكم واقعي، لكن لما المكلف لا يعرف الحكم الواقعي، هو مكلف بحكم، هو مكلف بحكم، فيأتي الشق الأول الذي قلنا، بما أنه لا يعلم بهذا الحكم نتنزل فنعمل بما يفيد الظن مثل الأصول والأمارات الظنية ومنها الخبر الواحد. وإما أن نقول لا، بما أنه لا يعلم ليس له حكم، هو ليس له حكم، لكن هناك حكم في الواقع موجود، لكنه حاله يكون حال البهائم والمجانين بما أنه لم يعلم بالحكم الشرعي. يعني بتعبير آخر نقول أنه إما أن يعلم بالحكم الشرعي أو لا حكم في حقه، لكن هناك حكم في الواقع، فعلى هذا الأساس يلزم ما قاله الشيخ، وهو أنه يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي، لأنه هو ليس له حكم الآن، لأنه لم يحصل على هذا الحكم أو على حكم يعني جاءه بنحو العلم أو جاءه أو علم به، ففي هذه الحال يلزم عليه أن يقع فيما فر منه. فإن التزم أن مع عدم التمكن من العلم لا وجوب ولا تحريم في الظاهر، وإن كان في الواقع هناك حكم موجود، لأن الواجب والحرام ما علم بطلب فعله أو تركه. يعني لماذا لا وجوب في حقه؟ لأن الوجوب هو الذي يعلم المكلف أن الله أوجبه عليه، والمحرم هو الذي يعلم المكلف أن الله أمره بتركه. فإن التزم بذلك قلنا فلا يلزم من التعبد بالخبر تحليل حرام أو عكسه. لماذا لا يلزم؟ لأن الحرام ما هو؟ ما المراد منه؟ يعني تحليل الحرام أو تحريم الحلال هذا مبني على وجود حرام في الواقع وحلال في الواقع، ومبني على أن المكلف مأمور بأمر هو واجب عليه، ومنهي عن شيء هو محرم عليه، والحال كما قلنا أنه لا وجوب ولا تحريم، لأن الوجوب والتحريم ما جاءه من طريق العلم، وهو لم يأته علم بواجب ولا بمحرم، فهو عمل بخبر الواحد، فلا نقول إنه حرم الحلال لأنه لا حلال في حقه، ولا نقول إنه حلل الحرام لأنه لا حرام في حقه. يعني المفروض أنه لا حلال ولا حرام بالنسبة إلى الجاهل حتى نقول يلزم تحريم الحلال أو تحليل الحرام. يقول وكيف كان فلا نظن بالمستدل إرادة الامتناع في هذا الفرض. يعني إذا قلنا أنه انسد باب العلم، هذا الفرض اللي هو فرض انسداد باب العلم، إذا قلنا بأنه انسد باب العلم يعني يقول لا نظن أن ابن قبه أراد أنه يمتنع التعبد بخبر الواحد في فرض الانسداد، لأن في فرض الانسداد ماذا نصنع؟ ما عندنا طريق للعلم، فلا بد أن نتنزل إلى الظن. فلا نظن أن ابن قبه يقول لا نأخذ بالظن ويكون حالنا حال البهائم والمجانين. لذلك قال وكيف لا نظن بابن قبه أنه يريد أنه يمتنع الخبر العمل بخبر الواحد في فرض انسداد باب العلم، بل الظاهر أنه أن ابن قبه يدعي الانفتاح، انفتاح باب العلم، لأن كثير من علمائنا القدماء يذهبون إلى هذا المذهب وهو انفتاح باب العلم في زمانهم، لأنهم يرون أن الأخبار التي وردت إليهم في زمانهم تفيد علما بالأحكام الشرعية، فباب العلم منفتح. يقول بل الظاهر أنه يدعي الانفتاح لأنه أسبق من السيد وأتباعه. المراد بالسيد السيد المرتضى قدس الله نفسه، السيد المرتضى وأتباعه الذين ادعوا انفتاح باب العلم، كما قلنا لأنهم يقولون أن بسبب قربهم من عصر المعصومين عليهم السلام فهذه الأخبار التي تلقوها تفيد العلم بالأحكام الشرعية. وبما أن ابن قبه سابق ومتقدم زمانا على السيد فهو من باب أولى يرى الانفتاح. ومما ذكرنا ظهر أنه لا مجال للنقض عليه بمثل الفتوى، لأنه فيما سبق قلنا هناك جواب على ما قاله ابن قبه، جواب نقضي وجواب حلي. الجواب النقضي نقضنا عليه بماذا؟ بالفتوى. الفتوى يجب العمل بها بالنسبة إلى العامي، مع أنه ربما يستلزم منها تحليل الحرام وتحريم الحلال. يقول مما قلنا من أنه يرى الانفتاح لا مجال للنقض عليه بمثل الفتوى. لماذا؟ لأن المفروض بالنسبة إلى المستفتي الآن، أنا لماذا أنا آتي إلى العالم أو المجتهد أو المرجع وأخذ منه الفتوى؟ لأن باب العلم منسد بالنسبة لي، لو كنت أعلم بالعلم الواقعي هل آتي إلى هذا العالم وأستفتيه؟ لا. فإذا بالنسبة إلى أخذ الفتوى إنما هي في حق من انسد عليه باب العلم، مع أن ابن قبه يرى الانفتاح، فكيف ننقض عليه بالفتوى التي هي لا تكون إلا في فرض الانسداد؟ قال لأن المفروض انسداد باب العلم على المستفتي. المستفتي الآن منسد عليه باب العلم فلا يستطيع أن يحصل الحكم الواقعي، فماذا صنع؟ إلى ماذا لجأ؟ لجأ إلى أخذ الفتوى من المفتي. لأن أخذ الفتوى من المفتي تفيد ماذا؟ تفيد الظن ولا تفيد القطع والعلم. كما قلنا فيما سبق، بما أنه لا يستطيع أن يحصل العلم فلا مناص له من أن يحصل الظن بالحكم الشرعي. يقول: وليس له وليس للمستفتي شيء، لا يوجد عنده شيء أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي. هو لا يريد أن يحرم حلالا ولا يريد أن يحلل حراما، فكيف يصنع؟ ماذا إلى ماذا يلجأ؟ لجأ إلى قول المفتي، لأنه ليس هناك شيء بعد أبعد من قول المفتي في الفرار من تحريم الحلال وتحليل الحرام. يقول: شبيه بهذا أنه بالنسبة إلى المجتهد، المجتهد الآن لو أنه تمكن من استنباط الحكم الشرعي، فهل يجوز له أن يأخذ بقول المفتي أو أنه يعمل باجتهاده؟ لا شك أنه يجب عليه أن يعمل باجتهاده ولا يأخذ بقول المفتي، لأن العمل بالاجتهاد هو أقرب الطرق، أو ربما نقول أبعد شيء عن تحليل الحرام وتحريم الحلال، أبعد من الفتوى، فلذلك يأخذ به. حتى إنه إن المكلف أو المستفتي لو تمكن من الظن الاجتهادي، يعني تحصيل الحكم الشرعي بالاجتهاد الذي يفيد الظن، فالأكثر أكثر العلماء على عدم جواز العمل بفتوى الغير، لأن الظن الاجتهادي ماذا؟ أبعد عن تحليل الحرام وتحريم الحلال من أخذ قول المفتي. يقول: إذن لا يمكن أو لا يصح أن ننقض على ابن قبه بالفتوى، لأن الفتوى إنما هي في فرض انسداد باب العلم. يقول: وكذلك نقضه بالقطع. نقول: أيضا نقضنا فيما سبق على ابن قبه بالقطع، أن القطع يجب العمل به، طريق بنفسه إلى الواقع، لكن يستلزم في بعض الأحيان تحريم الحلال وتحليل الحرام، لأنه ربما يكون جهلا مركبا. يقول: النقض عليه بالقطع مع احتمال كونه في الواقع جهلا مركبا هذا أيضا غير صحيح، لا يصح أن ننقض على ابن قبه. لماذا؟ قال: فإن باب هذا الاحتمال منسد على القاطع. يعني الآن الذي قطع بالحكم الشرعي وأخذ به، هل يحتمل أنه هو مشتبه مخطئ؟ هل يحتمل أنه هو جاهل جهل مركب؟ لا. فإذا هذا الباب باب احتمال عدم إصابة الواقع، احتمال الجهل المركب، احتمال تحليل الحرام وتحريم الحلال، منسد على القاطع. طبعا ربما نقول أيضا بتعبير آخر، أن بالنسبة إلى القاطع، لما نحن نقطع بشيء، القاطع يرى أن الواقع منكشف بالنسبة إليه، فهو لا يحتمل أن ما قطع به مخالف للواقع. تحريم الحلال أو تحليل الحرام بالنسبة إلى القاطع منسد، لأنه هو قاطع بانكشاف الواقع الذي هو ماذا؟ الذي يرى أنه هذا هو الحكم الشرعي. طبعا بعض الشراح الرسائل وكلامهم صحيح، أن قالوا إن هذا الجواب الذي قاله الشيخ يعني أنه لا يمكن النقض عليه بالقطع هذا غير تام. لماذا؟ لأن تحريم تحليل الحرام وتحريم الحلال المراد منه ماذا؟ المراد منه تحريم الحلال الواقعي وتحريم الحلال الواقعي لا الظاهري، حتى يقول إنه منسد بالنسبة إليه. فإذا كان هكذا هذا ليس يعني ممكن أن ينقض على ابن قبه بالقطع، لأنه يمكن للشخص أن يقطع بشيء وقطعه يخالف الواقع. صح هو منسد بالنسبة إليه المخالفة الظاهرية، لكن بالنسبة إلى المخالفة الواقعية ممكنة. فعلى هذا الأساس نقول إن هذا الذي قاله الشيخ غير تام. الجواب الأفضل أن نقول إن كلامنا إنما هو في ماذا؟ كلامنا في خبر الواحد الذي هو مجعول من قبل الشارع، لا كلامنا في القطع الذي هو لم يجعل من قبل الشارع حتى ينقض على هذا على ابن قبه بالقطع. يقول لك القطع ما جعله الشارع، نحن نتكلم فيما هو مجعول من قبل الشارع، أن الشارع ما يمكن أن يجعل شيئا يستلزم تحريم الحلال وتحليل الحرام. أما شيء غير مجعول من قبل الشارع ويترتب عليه ذلك هذا لا يمكن، هذا لا يتكلم ابن قبه فيه. فعلى هذا الأساس نقول إن الجواب الصحيح أن الكلام إنما هو في ما هو مجعول من قبل الشارع المقدس، لا أن ما كان هو مجعول من قبل العقل. على كل حال يقول هذا بالنسبة إلى ما قاله أننا ننقض على ابن قبه على فرض ماذا؟ على فرض أن باب العلم منسد. فقلنا إذا باب العلم منسد لابد أن نعمل بالظن ونعمل بخبر الواحد. وإن أراد أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد، يمتنع العمل بخبر الواحد مع انفتاح باب العلم ومع التمكن من العلم أو تحصيل العلم بالحكم الشرعي في مورد العمل بالخبر. نستطيع أن نعلم بالحكم الشرعي، فهل يجوز لنا في هذا المورد أن نعمل بالخبر الذي يفيد الظن؟ فنقول إن التعبد بالخبر حينئذ يعني حين انفتاح باب العلم يتصور على وجهين. الوجه الأول أنه يجب أن نعمل بالخبر باعتبار أن الخبر طريق إلى الواقع وكاشف ظني عن الواقع، طريق للواقع. يعني لم يلاحظ في العمل بخبر الواحد أي مصلحة أخرى، فقط الكشف. يعني مثلا الآن لما أنا أقول إلى المملوك، أقول مثلا أريدك أن تذهب إلى مكة، هو قال أنا لا أعلم بالطريق، قلت أنت اذهب إلى المكان الفلاني وستصل إلى النقطة الفلانية، هل هذه تعرف؟ ويقول نعم. هناك ستجد رجلا بالصفة الفلانية، اسأله عن الطريق إلى مكة. وقلت له ما يقوله لك هذا الشخص اعمل به. إذا أنا أمرته بأن يعمل بخبر الواحد. أنا ماذا أريد؟ أريد فقط أن عمله بخبر هذا الشخص سيكشف له الطريق إلى مكة، هذا الذي أريده. هل هناك مصلحة أخرى أنا أريدها؟ لا. يعني أنا لا أريد منه أن يذهب إلى هذا الشخص ويسأله من أجل أن يتعرف عليه، لأن في التعرف عليه في مصلحة، هذه مصلحة أخرى غير أن خبره كاشف عن الواقع. يقول تارة نحن نريد يجب العمل بخبر الواحد باعتبار كونه طريقا إلى الواقع وكاشف للواقع، وليس هناك مصلحة أخرى غير الكشف. قال أحدهما أن يجب العمل به بخبر الواحد لمجرد كون خبر الواحد طريقا إلى الواقع وكاشفا ظنيا عن الواقع، بحيث لم يلاحظ في خبر الواحد أو في العمل به مصلحة سوى الكشف عن الواقع، كما قد يتفق ذلك حين انسداد باب العلم. يعني مثل هذا الشخص انسد له باب العلم، ما يعلم أين يذهب، فنحن نريد كاشف آخر، ما عندنا العلم الذي هو بنفسه كاشف، نريد كاشف آخر. وتعلق الغرض، تعلق غرض من؟ الآمر بالتعبد بالخبر الواحد بإصابة الواقع، يريد من هذا الشخص أن يصيب الواقع وأن يصل إلى مكة. فإن الأمر بالعمل بالظن الخبري، يعني الآن لما يقول اعمل بخبر الواحد، خبر الواحد يفيد ظنا، أو غير خبر الواحد مثل الأمور الأخرى، مثل مثلا الإجماع، مثل البينة وغير ذلك، لا يحتاج إلى مصلحة سوى كونه كاشفا ظنيا عن الواقع. فقط نحن بحثنا عن أمور، بما أنه لا علم عندنا، أمور ظنية تكشف لنا الواقع وتوصلنا إلى الحكم الشرعي. تارة يكون بهذا النحو، هذا يقال عنه يعني التعبد بالأمارات أو بخبر الواحد من باب الطريقية، أنه طريق إلى الواقع. الثاني هو التعبد بالأمارات أو بخبر الواحد من باب السببية، أن يجب العمل به يعني بخبر الواحد لأجل أنه يحدث فيه بسبب قيام تلك الأمارة مصلحة راجحة على المصلحة الواقعية التي تفوت عند مخالفة تلك الأمارة للواقع. لنفترض نفس المثال الذي قلناه، نفس المثال، أنا قلت له إذا وصلت إلى النقطة الفلانية ستجد شخصا بهذه الصفة، اسأله عن الطريق إلى مكة. أنا أمرت العبد أن يذهب إلى وين؟ إلى مكة. أنا أعلم أن هذا الشخص الذي سيخبره لما يسأل عن طريق مكة سيخبره بطريق آخر، لأن هذا ما يعرف طريق مكة، ذهاب العبد إلى مكة في مصلحة. لنفترض أنه لما بنقيس المصلحة يعني بالأرقام، يعني المصلحة الكاملة هي 100، أن هذا فيه مصلحة الذهاب إلى مكة، هذه المصلحة هي 50، لكن هذا لما سيقول له اذهب من هذا الطريق سيخطئ وسيأخذ هذا طريق إلى وين؟ مثلا إلى المدينة. لما يذهب إلى المدينة ستحصل له فوائد أكثر من الخمسين التي كانت ستحصل له لو ذهب إلى مكة، سيحصل على 70 مثلا. فيكون العمل بخبر الواحد هنا سبب لحصول مصلحة، هذه المصلحة راجحة على المصلحة التي الواقعية التي فاتت المكلف لما عمل بالخبر الواحد. المصلحة التي فاتت هي الذهاب إلى مكة، مقدار هذه المصلحة 50، لكنه حصل بسبب عمله بخبر الواحد، يعني عمله بخبر الواحد سبب حصول مصلحة زائدة على المصلحة التي كان سيحصل عليها لو ذهب إلى مكة، أو نقول لو لم يذهب إلى مكة سيكون ماذا فيه مفسدة بمقدار 50، الآن حصل على مصلحة بمقدار 70 تفوق تلك المفسدة التي كان التي فاتته بسبب أنه لم يذهب إلى مكة. قال الثاني أن يجب العمل به بخبر الواحد لأجل أنه يحدث فيه بسبب قيام تلك الأمارة، بسبب عملنا بخبر الواحد يحدث مصلحة في خبر الواحد أو في العمل بخبر الواحد راجحة على المصلحة الواقعية وهي الذهاب إلى مكة التي تفوت عند المخالفة، هو ما بيذهب إلى مكة، فاتته عند مخالفة تلك الأمارة للواقع، عند لأنه قال له اذهب إلى هذا الطريق فخالف الواقع وهو الذهاب إلى مكة. كأن يحدث في صلاة الجمعة، هو مثل بمثال آخر، يقول لنفترض أن صلاة الجمعة في الواقع محرمة، يعني إيش إذا كانت محرمة؟ يعني فيها مفسدة، لنفترض أن المفسدة 50، لكن المفتي أو خبر الواحد دل على وجوب صلاة الجمعة، فلما صلى صلاة الجمعة حدث بسبب عمله بهذه الأمارة، بسبب عمله بخبر الواحد حدثت مصلحة هي 70 تفوق المفسدة التي ماذا حصلت بسبب عمل صلاة الجمعة، لأنها محرمة، صلاة الجمعة مو محرمة، إذا عملها صار في مفسدة، لكن بما أنه عملها بسبب عمله بخبر الواحد، العمل بخبر الواحد في مصلحة ترجح على تلك المفسدة. قال كأن يحدث في صلاة الجمعة بسبب إخبار العادل أو بسبب المفتي، إخبار العادل الذي هو خبر الواحد، أنه أخبر بوجوبها، تحدث مصلحة راجحة على المفسدة في فعلها لأنها محرمة على تقدير حرمتها واقعا، ففيها مفسدة في الواقع. إن شاء الله واضح. إذن هنا الآن قلنا العمل بخبر الواحد يتصور على نحوين، تارة نتعبد بخبر الواحد أو بعموم الأمارات من باب الطريقية، وتارة من باب السببية. يقول أما إيجاب العمل بالخبر الواحد على الوجه الأول من باب الطريقية فهو وإن كان في نفسه قبيحا، مع فرض انفتاح باب العلم، نحن نتكلم الآن على فرض أنه ينفتح باب العلم، يعني بمعنى آخر نجيب مثال يوضح المسألة. باب العلم منفتح بالنسبة إلي، أستطيع أن أذهب إلى الإمام المعصوم وهو موجود في المسجد، موجود الآن في المسجد، ويسهل الذهاب إليه وسؤاله، مع ذلك أنا أترك سؤال المعصوم وأسأل من؟ زرارة مثلا عن الحكم الشرعي الذي يفيد الظن. أعمل بخبر الواحد وأترك العمل بالعلم لأن منفتح لي. يقول هذا وإن كان في نفسه صحيح قبيحا، وإن كان في نفسه قبيحا مع فرض انفتاح باب العلم وتمكني من سؤال الإمام، لما ذكره المستدل وهو ابن قبة من تحريم الحلال وتحليل الحرام. ربما زرارة يخطئ يقول لي هذا واجب وهو ليس بواجب وهو حرام أو بالعكس، لكن لا يمتنع، يقول هذا صحيح ممكن أن يكون فيه تحليل للحرام وتحريم للحلال، لكن في أغلب الأحيان هو مطابق للواقع. أنا جيت سألت من؟ سألت زرارة، سألت محمد بن مسلم، سألت أبا بصير وأمثال هؤلاء. يقول لكن لا يمتنع أن يكون الخبر أغلب مطابقة للواقع في نظر الشارع من الأدلة القطعية التي يستعملها المكلف للوصول إلى الحرام والحلال الواقعية. يعني الأدلة القطعية مثل سؤال الإمام. يقول لا يمتنع أن يكون عملي بخبر زرارة يطابق الواقع أغلب من ذهابي وسؤالي للإمام، لأنه ربما الإمام في حال تقية، فالإمام هناك ناس لا يستطيع أن يبين، مع أنه باب العلم منفتح، لكن عملي بخبر الواحد لعله يطابق الواقع أغلب من الأدلة القطعية التي تفيد العلم، أو يكون متساويين في نظر الشارع. يعني إصابتي للواقع مساوية سواء سألت الإمام أو سألت زرارة من حيث الإيصال إلى الواقع. فعلى هذا الأساس هو قال وإن كان قبيح لكنه لا يمنع، لا يكون، لا يمتنع أنه ربما يكون عملي بخبر الواحد مساوي لأخذي بقول الإمام في الوصول إلى الواقع. إما مساوي لو لا يوصل إلى الواقع أكثر، لأن الإمام كثيرا ما يكون في حال تقية. يقول إلا أن يقال هذا، لكن ربما يقال هذا، إلا أن يقال هذا، نقض على هذا الشق الأخير، إن هذا رجوع إلى فرض انسداد باب العلم والعجز عن الوصول إلى الواقع. نحن فرض كلامنا ماذا؟ فرض كلامنا أنه أنا أتمكن من تحصيل الحكم الواقعي. الآن لما بأجي للإمام وسأسأل الإمام والإمام في حال تقية، هل سيخبرني بالحكم الواقعي؟ إذن بالنسبة لي صار باب العلم منسد. بسبب إيش؟ بسبب الأمور المحيطة بالإمام انسد باب العلم، لا أعلم بالحكم الواقعي، مع أن فرض كلامنا في ماذا؟ في حال انفتاح باب العلم. قال إن هذا رجوع إلى فرض انسداد باب العلم والعجز عن الوصول إلى الواقع، إذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد ولو كان جهلا مركبا كما تقدم سابقا. قد يقول قائل لا، باب العلم هنا مو منسد، لأنه هذا لما جاء إلى الإمام وسأل الإمام، صحيح الإمام أجابه تقية، لكن هذا اعتقد بأن ما أجابه به الإمام هو الحكم الواقعي. فإذا هو الآن في نظر نفسه عالم بالحكم الواقعي بالنسبة إليه. يقول ليس كلامنا انسداد باب الاعتقاد، لأن باب الاعتقاد إلى الآن موجود نحن نقطع بكثير من الأمور، مو منسد باب الاعتقاد. ولو كان جهلا مركبا كما قلنا سابقا، المراد هو انسداد باب العلم بالأحكام الواقعية، مو بالاعتقاد بحكم غير واقعي. يقول إذن الآن قلت أيها الشيخ الأنصاري، قلت أنه هو في نفسه قبيح، لكن لما قلت يعني جئت باستدراك لا يمتنع، نقضت على هذا الذي قلت لا يمتنع. إذن فهل إيجاب العمل بالخبر الواحد في حال انفتاح باب العلم قبيح أم ماذا؟ يقول فالأولى الاعتراف بالقبح، نعترف أنه قبيح، فعلا قبيح، مع فرض التمكن من الواقع، يعني مع فرض أنه أنا أستطيع أن أسأل الإمام والإمام سيخبرني بالحكم الواقعي، ما في تقية، آتي وأسأل زرار الذي هو ربما يكون مخطئ، قبيح هذا. هذا بالنسبة إلى إيش؟ وجوب العمل بالخبر الواحد إيش؟ بنحو الطريقية، أما إذا كان بنحو السببية فهذا إن شاء الله نتكلم فيه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم، غفر الله لكم ولوالديكم أجمعين، الله يحفظكم.